الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أحبتي في الله، فمع الدرس الأربعون مع الآية الرابعة والثلاثين ومن سورة يوسف، قوله عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. استجاب الله عز وجل ليوسف فصرف عنه، يعني أبعد عنه وصرفه عن كيد تلك النسوة، إنه هو السميع لدعائه العليم بحاله. في هذه الآية بعض الفوائد، من ذلك إجابة الله لدعاء يوسف، فكأنه قال: وإلا تصرف عني كيدهن، اللهم اصرف عني كيدهن. فاستجاب الله له ولطف به وعصمه وحفظه وكفاه شر تلك النسوة. وفيها يقول الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب فيها أن هذا الكلام دعاء ولو كان بهذه الصيغة، لأن قالوا وإلا تصرف عني، هذا صيغة ليست صيغة دعاء، يعني في الظاهر من لي اللهم اصرف، قال لا وإلا تصرف عني، لكنه دعاء. وفيها أن الله سبحانه ذكر أنه استجاب دعاءه، فدعاؤه سبب لصرف ذلك عنه. وفيها قال أيضا، ختم سبحانه ما ذكر بوصف نفسه بأنه السميع العليم. وفيها أيضا ذكر استفتاحه الدعاء بربه وقوله فاستجاب له ربه، فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن. فاستجاب ذكر الربوبية، كثير من الأنبياء وجل الأنبياء يدعون الله عز وجل بربوبيته عز وجل. وفيها إثبات المكر أولا والكيد بعده لهن. وفيها أيضا إثبات السمع لله عز وجل، وأن الله يسمع سمعا يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، يسمع جميع الأشياء لا تخفى عليه خافية سبحانه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولهذا الألف واللام هنا لإفادة العموم، فالله يسمع كل شيء. وفيها أيضا إثبات العلم، وأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علمه، والألف واللام أيضا لإفادة جميع ذلك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفيها أن الله سبحانه سمع دعاءه وعلم بحاله فلطف به معنيته الصالحة فنجاه الله عز وجل. وفيها المبالغة، لأنه يعني قال فاستجاب ولم يقل أجاب، ففرق بين الجملتين، استجاب أبلغ من أجاب. وفيها إجابة مباشرة بدون مهلة، فاستجاب له ربه، الفاء هنا لتفيد التعقيب، فالله عز وجل سريع الإجابة، لأنه سبحانه لا يعجزه شيء، الملك ملكه والعبد عبده، وهو على كل شيء قدير. فيوسف دعا استجاب الله عز وجل له في الحال، وهذا نوع من الإجابة. فالإجابة قد تكون تارة مباشرة وقد تكون غير مباشرة، والله عز وجل حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها. وفيها التأكيد لسماعه وعلمه سبحانه بضمير الفصل ونون التوكيد، إنه، إن التوكيد وهو ضمير الفصل، إنه هو السميع العليم. وفيها إن قيل إنما كادته امرأة العزيز واحدة، فكيف قال فصرف عنه كيدهن، هنا مجموعة، فقيل إن العرب توقع الجمع على الواحد، فيقول قائلهم خرجت إلى البصرة في السفن، وهو لم يخرج إلا في سفينة أو يركب سفينة واحدة. وكذا وقيل إن المكنى عنه امرأة العزيز والنسوة التي عاضدنها على ذلك. وفيها أن يوسف اجتاز هذه المحنة الثالثة. يوسف كم مر من محنة؟ مر بأربع مراحل، أربع محن. المحنة الأولى كيد إخوته وإلقاؤه في الجب، هذه نجا منها. والمحنة الثانية استرقاقه وبيعه بثمن بخس، وكذلك أيضا هذه مضت. المحنة الثالثة كيد امرأة العزيز ونسوة المدينة، وهذه أيضا مضت ونجت منها. بقي المحنة الرابعة وهي محنة السجن بعد رغد العيش، وهي الآتية إن شاء الله في الآيات القادمة بإذن الله عز وجل. فيوسف مر بأربع محن وأربع مراحل من الابتلاءات والامتحانات عليه الصلاة والسلام، وفي أن الله يجيب دعوة المتضرعين وشكاية المضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وفي أن قوله وإلا تصرف عني هذا معنى الطلب والدعاء، يعني ظاهره لم يتقدم له لفظ الدعاء مثل اللهم اصرف عني، ربنا اصرف عني، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لكن هو بمعنى الطلب والدعاء وإلا تصرف عني. وفيها أن الله يجيب من دعاه وسأله على أي حالة بلفظ الدعاء أو غيره. الدعاء بابه واسع، الدعاء بابه واسع، لا حد له ولا توقيف إلا ما خالف الكتاب والسنة. لكن الإنسان لو قال يا ربي أو قال ربي أو قال غفرانك أو قال، يعني مثل ما يتلفظ العوام بأنواع من الألفاظ، طالما أن مؤداها دعاء الله فلا يشترط يقولون اللهم أو ربنا. وكلما كان الإنسان لألفاظ القرآن والسنة أقرب فهو أفضل، هذا لا شك فيه. ولكن لو جاء بأدعية أخرى حتى لو قدر أنه لحن في الدعاء فالله عز وجل يستجيب دعاء. ولهذا تجد مثلا أنواع الدعوات من أنواع المسؤولين على اختلاف اللهجات والكلمات ونحو ذلك، فالله يعلم الضمائر ويعلم مكنونات الصدور. وفيها أن الله هو الذي يسمع ويعلم، يسمع الكيد والدعاء ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء. وفيها أيضا أن التعبير بالاستجابة تقتضي تقدم الدعاء عليها، لما قال فاستجاب وشدل عليه يدل على أن هناك إيش دعاء، أن هناك دعاء، وإلا تصرف عني هذا دعاء. فقوله فاستجاب دليل على أن تقدم الاستجابة دعاء. وفيها أن الدعاء قد يكون صريحا مثل اصرف أو لتصرف، وقد يكون الدعاء أيضا بالثناء والمدح، بالثناء إيش والمدح، لأن قوله وإلا تصرف عني كيده هنا ثنى يتضمن الدعاء. وعلى هذا قال الفقهاء رحمهم الله في قوله الاستفتاح المعروف المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قالوا هذا دعاء ودعاء ثناء يتضمن الدعاء، ثناء يتضمن الدعاء. والسبب في ذلك أن الثناء على الكريم يحمله على الإحسان، يعني أنت الآن لو أثنيت على شخص وأكثرت من الثناء عليه ومدحته، هذا المدح وهذا الثناء يستدعيه أن يعطيك، وحتى ولو لم تقل مثلا أطلب من كذا أو أعطني كذا، بمجرد تقول أنت والله رجل كريم وأنت صخي وأنت يعني ما شاء الله عليك ووفقك الله وكذا، يعني هذا الثناء وهذا المدح وش يعطي إيماء إلى أن إيش أنا محتاج، فلهذا يعطيك لو لم تقل يا ليت تعطيني أو نحو ذلك. فالثناء تارة يكون بمعنى الدعاء. ولهذا أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وفيها بيان قدرة الله عز وجل، الله عز وجل على كل شيء قدير، يعني مهما كان عندك من الهم أو الغم أو المرض أو الدين أو غير ذلك من حوائج الدنيا، قليلة كانت أو كثيرة فهي أمام قدرة الله لا شيء، أمام قدرة، لأن قدرة الله لا يعجزها شيء. فالله عز وجل نجى يوسف من تلك النسوة ومن تلك المعركة ومن تلك الهولمة العظيمة، ولا سيما في بيت السلطان وامرأة السلطان وأهل مصر، وهو مع ذلك كله ينجي الله عز وجل هذا العبد الضعيف وهذا العبد المسكين لما تضرع له وسأله. فلهذا قدرة الله عز وجل، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وفيها توحيد الأسماء والصفات وهو السميع العليم، فالله يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال له توحيد الأسماء والصفات. وفيها توحيد الربوبية، رب اصرف فاستجاب له ربه، والرب هو الخالق الرازق المالك. بقي توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، فأنواع التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وفيها أنه ينبغي للمسلم أن يكون أخوف من أن يمنع الدعاء أخوف منه من أن يمنع الإجابة. هذه فائدة ينبغي أن نتنبه لها. يعني ينبغي للمسلم أن يكون خوفه من أن يمنع الدعاء أخوف منه من أن يمنع الإجابة. ولهذا قد الإنسان بعض الأحيان يمنع يحرم الدعاء، يعني بمعنى مختصر يحرم الدعاء فلا يدعو. فلهذا الإنسان ينبغي أن يخاف أن يحرم الدعاء، ليس بقدر أن يخاف أن يستجاب، لأنه إذا دعا استجيب له، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. متى أدعو أنا متى أدعو الإجابة قرينة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفيها معنى: وإذا سألك عبادي ادعوا ربكم وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، إلى آخر الآيات التي توحي للدعاء: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. وفيها أن يوسف كغيره من الأنبياء ممن أجيب دعوتهم. وفيها معنى: صرف الله عن العبد كذا وكذا ويصرف الله عنه. ومنه الحديث الذي في مسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على قلوبنا على طاعتك. وفيها أن الدعاء من أقوى الأسباب وأعظم الأبواب لدفع وصرف السوء والفتن والضرر. يقول شيخ الإسلام كلمة جميلة، يقول: الدعاء هو السلاح الفتاك والعسكر الذي لا يغلب، هو السلاح الفتاك والعسكر الذي لا يغلب. وفيها أخيرا ختام الآيات تبين وتوضح معنى وسياق الآيات: فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن. مش ختمة الآية: إنه هو السميع العليم. فدائما ختام الآيات يبين ويوضح ويفسر لك الآيات، وهو الغفور الرحيم وهو العليم الحكيم. دائما كل ما ختمت آية انظر هذا الختم يدل على إيش، على معنى الآية ولب الآية ونحو ذلك. فأضرب لكم مثلا: العربي الذي قرأ عنده رجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. فكان العربي بجوار هذا الرجل القارئ، فقال: ما هكذا قرآن؟ قال: كيف؟ فقرأ وهو الغفور الرحيم. قال: لا. قال: والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فإذا وهو السميع العليم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل.